دعاء لمحمد واللعنة المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا بالعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. قلنا في الكلام المتقدم بأنه من المصطلحات المستعملة في صناعة الفطاوة مصطلح الأنواع، والمقصود بالنوع في صناعة الفطاوة هو ما يقصد به الموضع في صناعة الجدل. هذا النوع قلنا الذي يحتاج إليه أن يستحضره الخطيب في أثناء فطاوته يساعد على الفطاوة، يكون يستحضر هذه الأنواع حتى تساعد على الفطاوة، وعلى ذلك يأخذ من القضايا التي تقع في الحجة الإقناعية الفطاوية. الأنواع مختلفة بحسب أصناف الفطاوة، ونحن قلنا بأن أصناف الفطاوة ثلاثة: المنافرة والمشاجرة والمشاورة. أنواع كل صنف يختلف عن أنواع الصنف الآخر، وبهذا يشرع في الكلام حول أنواع أصناف الخطاب. أولا الأنواع المتعلقة بالمتنافرات، والظاهر أنه سبق أن أخذنا الأنواع المتعلقة بالمتنافرات، أخذناها في الجزء السابق أو لم أخذها ما أخذ. أول الكلام الأنواع المتعلقة بالمتنافرات. المقصود بالمتنافرات إذا تتذكر الكلام أنها التي تثبت مدحا أو ذما، سواء كان لشخص أو لشيء، وذلك يكون بالنسبة لشيء وقع في الزمن أو في الحاصل في الحال. المتنافرات في الحال، ما هو حاصل في الحال، فهو ما يثبت مدحا أو ذما لشيء أو لشخص. الخطيب يقرر مدح هذا الشيء أو هذا الشخص، أو يقرر ذم هذا الشيء أو ذم هذا الشخص. هذا على هذا الأساس يسمى بالمنافرات، وسميت المنافرات بالمنافرات لأن لوقوع الاختلاف والتنافر بين الناس فيها. زين، من هذه الناحية الخطابة تشمل الجدل. الخطابة من حيث أنها تثبت مدحا لشيء أو شخص، أو تثبت ذمة لشيء أو شخص. الجدل والخطابة يتشابهان في من هذه الناحية، ولكن يفترقان من وجهين. الوجه الأول، وكما هو أكثر من مرة ذكرنا ذلك، أن صناعة الجدل تعتمد على طرفين، أحدهما عبد الرحمن السائب كما تقدم الكلام، والآخر معبر عنه بالمجيب، دائما المجيب في مسألة الجدل. يعني بعبارة أخرى أن صناعة الجدل تعتمد على شخصين، تعتمد على اثنين، على أحدهما المجادل والطرف الآخر المجادل متخاصمين. بينما في صناعة الخطابة فقط ينفرد الخطيب في ميدانه، يأتي الخطيب ويلقي خطبته على الجمهور من دون أن يكون الجمهور طرف في الخطابة. فبين الجدل يكون كلما تكلم المجادل المجادل الطرف الآخر المجيب طرفا، أي بل يدخل طرف في المجادلة طرف الحوار، بينما في الخطابة المخاطبين الجمهور لا يكون طرفا في الخطابة، لا يكون طرفا فاعلا يعني متكلم في الخطابة، وإلا لا تتم الخطابة إلا به، يعني لا بد من خطيب ولا بد من جمهور يستمع الخطابة، يعني خطيب وخطابة ومستمع للخطابة كما تقدم الكلام. يا سلام الخطابة، مقصودنا بأن المخاطب لا يكون فاعلا ومؤثرا في الخطابة، وإنما أكثر ما يكون أن هذا يكون مستمعا ومنفعلا، لا يكون فاعلا وإنما يكون المستمع منفعل. هذا الفرق الأول بين صناعة الخطابة وبين صناعة الجدل. من هذا الباب أن الجدل يقتوم باثنين، والخطابة ينفرد الخطيب بوحدي. الفرق الثاني، الخطيب اذا يلقي الخطابه غرضا من وراء الخطابه ان يحرك المخاطبين المستمعين ويحثهم على سعي وعمل الامور الحسنه التي يراها. وهو الخطيب شو يسوي؟ يثبت المدح لشيء او لشخص، يثبت الذم لشيء او لشخص، هكذا. فهناك بعض الامور، خصوصا الان قاعد يتكلم عن شيء بالفعل، عارف الان وهي المناظره. فيمتدح الشيء الفلاني، يمتدح الشيء الفلاني، يعني يحث المخاطبين ويحث المستمعين على ان يعملوا وفق الافعال الحسنه، زين، او وفق الفضائل، يعني يحثهم على فعل الشيء وعلى العمل، زين. كذلك اذا ذم شيئا أراد من وراء ذمه أن يمتنعوا عن الإتيان بهذا الفعل، عن الإتيان أو تنفيرهم عن الإتيان بهذا الفعل والإتيان بهذه الحديثة. فيعني خطابة الخطيب يريد من وراء على حد تعبير ما عمله. الخطيب لما يتكلم يريد يلقي كلام فقط، يريد يتكلم وينتج من وراء هذا الكلام عمل، إما أن يحثهم عن الإتيان بهذه الأفعال الحسنة، وإما أن ينفرهم عن الإتيان بالأعمال السيئة والأمر ذلك. بينما المجادل ما عنده غرض أكثر من أن يتغلب على خصمه، سواء عمل به أو لا يعمل، عمل به أحد آخر أو لا يعمل، المهم أنه يتغلب على الخصم. يعني بعبارة أخرى أن الخطيب غرضه إقناع المستمع، إقناع الجمهور، إقناع المخاطب، زين، بإضافة طلب الفعل. يعني لما يعرفون بأن هذه فضائل الأخلاق وتلك رذائل الأخلاق يعلمهم عنها، يريد أن يعملوا وفقا أو على مقتضى ما قاله من أمور حسنة، أو يبتعدوا عن أمور سيئة وفق ما قاله من مقتضى ما حدثهم به. أما المجادل لا، غرضه إرضاء الغير، اعتراض الخصم، عمل لي أم لم يعمل. ومن هذا الأمر يتبين أن أسلوب الخطيب يختلف عن أسلوب الجدل. أسلوب المجادل، لأن الأسلوب دائما وراء الغرض، أسلوب العامل، أسلوب اللي يريد يتكلم دائما تابع وراء غرضه. فشنو غرضه اللي يريد يحققه؟ أسلوب يستعمل. أسلوب المجادل تابع لغرضه. غرض المجادل هو إقناع الطرف الآخر. يعني بعبارة أخرى، سلب الاعتراض وإرغاب الخصم على أن يعترف معه. وبعد الأسلوب راح يكون أسلوب قاسي، أسلوب خشن، مثل المحققين للأطعام التحذير في المخابرات العالمية وغيرها، إذا يريد يستلع اعتراف من الطرف الآخر يرخمه على أن يعترف، إرغام على الاعتراف قد ما يجب عنده شيء يعترف به، فإذا يريد يرغم على الاعتراف يستخدم أسلوب القسوة، أسلوب القوة حتى يستلع الاعتراف. فإذا أسلوب الخطيب أو أسلوب المجادل تابع إلى ماذا؟ إلى غرضه. وغرض المجادل كما قلنا هو ليس فقط إقناع الغير، وإنما إرغام الغير على الاعتراف، يعني سلب الاعتراف من الغير. بينما الخطيب أسلوبه تابع إلى غرضه، غرضه هو إقناع الغير لكي يعمل وفق ما قال لا. يعني لا شكوا هذه مجموعة من الخصال وهذه مجموعة من الفضائل، فيريدوا أن يعملوا في هذه الفضائل، هذه مجموعة من المساوئ والرذائل، يريدوا أن لا يعملوا في هذه الرذائل، هكذا. فيكون أسلوب الخطيب أسلوب اللين، الرقة، الرعفة، الرحمة حتى يعمل. فأسلوب الخطيب يختلف عن أسلوب المجادل. أسلوب المجادل أسلوب قاسي، اسلوب قاسي بخلاف اسلوب الخفيف اسلوب يعتمد على الميل ويعتمد على الرفق. لانه كما قلنا اذا تذكر سابقا بان الخفيف في وظيفته في خطابته ان يثير انفعالات مخافه للجمهور، يعني بعباره اخرى مشاعر الجمهور وانفعالات تكون في قبضه الخفيف يتصرف فيها حيث ما شاء. واذا استخدم القسوة اذا استخدم اسلوب القوة والقسوة ما راح يسيطر على مشاعر المخاطر، وبالتالي راح يفقد الغرض الذي على اساسه اتى بالخطابة. وهكذا فحتى يحقق غرضه الاسلوب الذي يعتمده هو اسلوب اللين الرفق العاطف، كلما استطاع الى ذلك من سبيل. خب احنا قلنا بانه في المناظرات الخطيب في اثناء المناظرات لابد ان يثبت، المناظره عباره عن تثبيت مانح عليكم السلام، تثبيت مانح او ذم لشخص او لشيء، لشخص مثلا يعرف فضائل الاشياء اخلاق الاشياء كذا. اما الاشياء كيف يكون هذا الاشخاص، اما الاشياء كيف يكون الخطيب في المناظرات اذا اراد ان يدخل مناظرات يكون مطلعا على انواع جمال الاشياء وقبحها. فاذا كان يريد ان يثبت مدحا او ذما لشيء، اذا يثبت مدح او ذم لشيء يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى معرفه جمال الاشياء وقبحها، لان كل شيء الى جمال والى قبح بحسبه طبعا، والامور راح تكون نسبيه. بالتالي في الانسان مثلا جماله وقبحه يكون بالفضائل، كلما تحلى بالاخلاق الفاضله كلما كان الانسان جميل، كلما ابتعد عن الاخلاق الفاضله ومارس الرذائل كلما كان قبيح. فقباح الاشياء وحسنها كلهم بحسبه. حتى الخطيب لما يريد يتكلم في خطابته في المناظرات بالخصوص يحتاج الى معرفه جمال الاشياء وقبحها وكلهم بحسبه. الانسان الحسن والقبح فيه دائر مداري فضائل الاخلاق رذائله، فكلما كان صاحب اخلاق فاضله كلما كان احسن، وكلما كان صاحب اخلاق رذيله كلما كان قبيلا. كذلك الاشياء الخارجيه اللؤلؤ الورد مثلا وغيرها المناظر الفنيه، هذه جمالها حسنها وقبحها بحسبها، يعني ان جمالها بكمال صفاتها وقبحها يكون ايضا بماذا؟ بنقص صفاتها. كلما كانت صفاتها كاملة كلما كانت حسنة، وكلما كانت صفاتها ناقصة كلما كانت قبيحة. واخرة بالتفاوت بالمراتب، يعني كلما كانت بعض الصفات صفة واحدة ناقصة قبيحة نسبيا كلما كانت وجميلة نسبيا، كلما كانت ايضا اكثر صفات ناقصة كلما كانت اشد قبحا والجمال ايضا اقل راح يكون. واخذ الجمال والناقص، الكمال والناقص، الجمال والقبح دائما حالة ماذا؟ حالة نسبية. ثم يتكلم عن الإنسان. الإنسان فضيلته إما أن تكون بالملكة، أن تكون له ملكة الأشياء، وإما أن تكون ما يتبع هذه الملكة، يعني ما يدخل تحت هذه الملكة أيضا تكون له فضيلة، وإما أن يكون سببا لهذه الفضيلة، وإما أن يكون ماذا؟ إما أن يكون سبب لها، وإما أن يكون علامة عليها. فضيلة الإنسان بأمور أربعة، إما بحصوله على الملكة، وإما أن يحصل على ما يدخل تحت هذه الفضيلة، لا يحصل على فضيلة نفسها، وإنما يحصل ما يدخل على تحت هذه الفضيلة. واما ان يكون سببا، ما يتحصل عليه سببا لتلك الفضيله، واما ان يكون ماذا علامه على تلك الفضيله. ملكه تقتضي فعل الخيرات بسهوله من الملكه امور نفسانيه امور نفسان يمارسون الانسان اوتوماتيكيا من غير ان الشعور، يعني ياتي بالشيء يفعل الخيرات ويفعل الفضائل بسهوله من غير ان تشعر بان هذا خير او بان هذه فضيله. من الفضيله الحكمه، فضيله العلم، او الفضيله المتعارضه عند الفقهاء العداله، ملكه نفسانيه زين يمارس ان ياتي بالطاعات ويبتعد عن المحرضات، ياتي بالطاعات ويبتعد عن المحرضات. هذه ملكه مرتكزه في نفسه بحيث انها تقتضي ان هذا الشخص يفعل الخيرات من غير بسهوله ومن غيرها يتكلم عليه. فجاءت هذه الملكات على هذا الاساس نقول الانسان هذا صاحب فضائل، او اذا لم تكن فيه فنقول هذا الانسان ليس عنده فضيله مثلا. اما ان يكون الملكه وكثير من الملكات علم وشجاعه وكرم وهمه وعفه ومروه وحلم وصالح، كلها يقال لها ملكات وهكذا مجموعه من الفضائل. من هذا فضائل الاخلاق زين، اما ان تكون فيه فضيله نفسها او ان يكون فيه ما يدخل تحت الفضيله مثل الايثار. الايثار ليس لنفسه فضيله، وانما الايثار ينضوي تحت فضيله، مثل الايثار يدخل تحت فضيله الكرم، فان الكرم فضيله من الفضائل الاخلاق. الايثار يدخل تحت الفضيله، فنقول هذا صاحب ايثار عن صاحب فضيله في الكرم. فاذا كان الايثار لابد ان يكون كريم بالتالي، او لا، قد لا يكون داخل تحت الفضيله وانما يكون سببا للفضيله، قد يكون سببا للفضيله. مثلا الحياه في المراه زين، عندما تكون المراه صاحبه حياه، هذا الحياه سبب لماذا؟ لعفتها، فنقول هذه المراه عفيفه، فيكون الحياه سببا للعفه. او لا يكون سبب وانما يكون علامه عليها على تلك الفضيله، مثل الامير الذي تكون تحته امانه عندما يفكر بالقرض مثلا، او السرمار الذي يريد ان يرقى بامه او السموع او فم السموع الذي اراد ان يرقى بامه الظالم على السطح على اساس يسلم الامانه التي في يده، لانه قضيه خيانه ان يكون الامانه التي اودعها له صاحبه أمانة لا يكون هذا لما أن يحافظ على الأمانة من علامات أنه أمين صدره على المكاره، يقتل ابنه، توزع أمواله، يهتك عرضه، تجده أنه ماسك على الأمانة لا يسلمها، هذا صدره على المكاره. صدر على المكاره لا يدل على أنه أمين، وإنما صدر على المكاره ماذا؟ علامة على أنه أمين. فذلك الفضيلة للإنسان إما أن يتحصل على فضيلة مباشرة، أو يكون في الإنسان ما يقع تحت الفضيلة، يعني يندرج تحت الفضيلة، أو يكون فيه ما يكون سببا لتلك الفضيلة، أو يكون فيه ما يكون علامة لتلك الفضيلة. أما باقي الأشياء هذا في الأشخاص في الإنسان مثلا، أما باقي الأشياء الأشياء الخارجية غير الإنسان، قلنا كمال هذه الأمور حصنها بحصول ماذا؟ الصفات المطلوبة فيها، يعني مثلها إذا توافر في الصفات نقول هذه حسنة، إذا نقصت من الصفات نقول هذه قبيحة. وقد قلنا أن كل شيء بحسبه، افترضوا أن الوزن نقول هذه جميلة هذه حسنة، إذا كانت ربة لا زال مثلا هواها فيها حيوية، اللون لا زال باقي، الرائحة لا زالت حديثة، نقول هذه حسنة. لكن لو جئت بوردة ليست فيها هذه المواصفات، كلما كانت الصفات المطلوبة في مثلها حاصلة، يعني كمان هذه الصفات موجودة، نقول هذه حسنة. إذا شئت بولدة ليس سيارته تكون بالتالي قبيحة، وكل بحسبه. افترض دار تريد أن تشتري دارا، الدار تكون فيها مثلا ثلاث غرف مع حمام مثلا، مع قناة مثلا، مع بناء مثلا، كل الأبواب كاملة، هذه يكون الدار حسنة. زين؟ المثل هذا مصبوغة مثلا، مؤسسة تكون الدار حسنة، في مثل هذا حسنة. أما لو جئتني بدار، قل أسكنتك دارا، أعطيتك دارا، وهذه دار مني، وهذه الدار جميلة، وليس فيها إلا غرفة واحدة أو غرفتين. خلاء لا يوجد فيها، حمام لا يوجد فيها، أبواب لا توجد فيها. هذه الدار هل يقال لها حسنة؟ لا يقال لها قبيحة، وكل بحسبه. قلنا جمال الأشياء، حسن الأشياء، وخبرها مرده إلى مرار، مرده إلى تمام المواصفات في هذا الشيء. يعني أن هذه المواصفات في مثلها إذا تمت يقالها جميلة أو حسنة، وإذا نقصت هذه الصفات يقال لها قبيحة. وقلنا الجمال والقبح، الحسن والقبح مرده عليكم السلام، مرده إلى ماذا؟ كله إلى أمور نسبية. يعني أن تكون هذه الدار ليس فيها خلاء أو ليس فيها عناء، فنقول هذه الدار حسنة بالنسبة إلى الدار التي ليس فيها خلاء. مجد؟ تلك الدار نقولها قبيحة، والدار القبيحة التي هي ليس فيها خلاء بالنسبة إلى الدار التي ليس فيها خلاء نقول هذه حسنة وتلك قبيحة. فالحسن والقبح أمور نسبية وليست أمور واقعية، يعني ما نقول هذا حسن تماما، وإنما هذا بالنسبة إلى ذات حسن، وهذا بالنسبة إلى ذات قبيح. فالدار التي ليس فيها حمام نقول عنها دار قبيحة بالنسبة للدار التي فيها حمام، ودار حسنة بالنسبة للدار التي ليس فيها حمام. فجد؟ إضافة إلى ما تقدم في مسألة المناقات، قلنا بأن الخطيب في المناقات يحتاج إلى معرفة جمال الأشياء وقبحها، ولكل شيء جمال وقبح بحسب كما تقدم الكلام. يحتاج إلى أمر آخر الخطيب، أن يكون قادرا على مدح ما هو قبيح. يعني إذا في شيء قبيح يكون الخطيب قادر على إيجاد هذا القبيح أن يخليه حسن، أو إذا شيء حسن يحاول أن يحول هذا الشيء الحسن إلى قبيح، بحيث يظن الجمهور بأن هذا يستحق الذم، أو بأن ذاته يستحق المدح والثناء. تجد وهذه القدرة طبعاً تعتمد على مهارة الخطيب. ولذلك نشوف احنا دول الحكام البلد اللي أصلاً أن الله سبحانه وتعالى ثالث منهم نعمة الحسن من حيث الوجه البدران جسد البدران، اتحقنا انه صار قبيح مثل ملك الحجاب فاطر، هذا هم من ناحية من ناحية الشكل القبيح، صورة قبيحة، وهم أفعاله قبيحة، ما عنده شيء من الحسن، لا يوجد شيء من الحسن، وإنما قد تكون ملابسه أحسن من العين ذات شوية مقطعة ما تكون طائرة حلوة، هو ليس فيه من الجمال شيء، الحمد لله رب العالمين. الحوادث والشكل هذا القبيح جدا زين، لكن لما يوقف غادي الصيبي شو يسوي؟ يسوي أجمل ملابسات الدنيا. ها؟ الخطيب لما يريد يتكلم يحول هذا الشيء القبيح الى شيء حسن، يظن الجمهور ان هذا مما يستحق المدح والثناء، او يصور مشاريع مثلا قبيحه، مثلا السادات يقدم مشروع كامب ديفيد ويدخل في مساومات مع اسرائيل، او ليش يصاحبنا هذا القبيح الخنزير لو فعل زين، ومشروع مشروع التمارين مشروع فعل، خب هذا لما يضربون علماء البلاد والخطباء يحولون هذا المشروع الى شيء يظنه الجمهور انه ما يستحق عليه المثل الثلاثه، نراه بواقعه شيء قبيح، شيء قبيح. او مثلا في طرف اخر الخطيب ياتي الى هذه الامور الحسنه ويحولها الى امور قبيحه، مثلا كما هو الخطيب الطهراني عن الطهراني الذي كان في بغداد خطابات الامامه التي هي ذره وتذبح من روح صافيه مخلصه مؤمنه راضيه بقضاء الله وقدره، وكان يحولها الى امور قبيحه، وهي قدره خطابيه ان يحول الخطيب الامور القبيحه الى امور حسنه بحيث يغري او يشوش اذهان الجماهير والمخاطبين حتى يظنوا بانه قبيح او حسن، او يحول الامور الحسنه الى امور قبيحه. كما يظن لذلك بعض الامثله، مثلا السلوك انسان، وهي تحدث في مستوى اخيرا معظم المجتمعات العامه، مجتمعات الطلبه، فلما يأتون أنفسهم أصحاب المزاح أصحاب الأخلاق الرفيعة ويربون المجتمع في المجتمع يجلسون زين، فمثلا فلان يأتي لهم ببعض الطرائف والنكار زين فقهاء فكر لهم المجلس، فيجيب لك مثلا عن العالم الفلاني وعن ذلك عن الله ويقول بينهم زين هذه شيء عبرنا عنه احنا في فقه عبر عنه غيبة غيبة، بس لما نقول هذا غيبة هذا الخطيب يريد ذلك او لا الى ان اعرف هذه ليست رذيلة الاخلاق بالعكس هذه من فضائل الاخلاق، هذا الرجل هذا من بعض اطفي المعاشرة خفة الروح صدق الساقط، فهذا يريد الجو يخليه الى جو منفتح على خفيف روح لطيف حسن المعاشرة على حد تعبيره اريح الكلمه. ما شاء الله ها؟ اي يا شرح شرح هذا ما شاء الله لطيف اريح لي ها؟ بينما هو في الواقع الشارع لا يرتكبها غيبه الشارع في داخل المجتمع، هذه ليست من الامور الفضائل، هذا الخطيب يحول لك هذه الامور الفضائل او الامور القبائح الى امور الفضائل. كذلك مثلا افترض ان هذا الخطيب ياتي الى انسان مثلا بسيط على حد تعبيره، يا انسان لو ها ابله بسيط كذا انسان بسيط ابله ساذج يعرف يدير الامور، فيجي الخطيب يحولها الى امور لا هذا المسكين يعني دليل على انه صافي الناس فطير ما عنده مبالاة في الدنيا ما يعتبر بها، انسان مخلص شدة اخلاقه وصفاء نفسه يتصور للناس انه بسيط وابله، فجد فيحول هذه الصفة القبيحة التي هي ابله التي هو ساذج يعرف يدير امورها الى صفة حسنة والى فضيلة بحيث يمتدح الناس فيها، بحيث الناس الطرف الاخر يمتدحون لان الجمهور يظن من تحسين الخطيب لهذه الصفه يظن انه مما يستحق ان يمتدح عليها، يعني يستحق المدح والثناء على مثل هذه الصفات، فهذا هي من الامور الكثيره التي هي شاغله في المجتمعات، من فلان مثلا يتبع اخبار الناس وكذا، فلان متبع صاحب انت لا هذا شيء صغير سمع الشيطان مو راح يسال سمع فلان زعيم ليه علمني شنو السبب وهكذا يتابع القضايا، هل يتتبع قضاء هذا يعبر عن الهمات، او اذا اوصل القضايا الى انه يقبل الاخبار يقبل الاخر ايضا يعبر عن الهمات، لكن لا إذا بيجون يتحاب خطيب يقول له هذا المرض هذا المرض، يقول لا أبدا هذا رجل يريد أن يصلح المجتمع، هذا رجل يحب الصراحة، هذا رجل ما يحب يكون منعزل عن المجتمع، يتابع القضايا يتابع جزئياتها، لا هذا الرذيل يعكس هذه النظرة في ذهنية المستمعين والمخاطبين، وبالتالي يظن المخاطبون بأن الرذيل في قول هذا بالنسبة لهذا الشخص يستحق المدح والثناء، كثير من الأمثلة تدل على ذلك. على كل حال هذه مجموعة من الأمور. إذا يحتاج الخطيب كما قلنا بالإضافة إلى ما تقدم تكون عنده قدرة على أن يمدح ما هو قبيح ويقدح يجر ما هو حسن. طبعا مو يمكن الحاسب هو حسن في ذاته يقول هو حسن ويذمه أو يقول هو قبيح ويمدحه، وإنما يكون عنده القدرة في أن يحول للمستمعين والمخاطبين يعني الجماهير يحول ما هو قبيح يحوله لهم في أذانهم إلى شيء حسن، أو ما هو حسن يحوله إلى شيء قبيح. زين، فكثير من الأمثلة وراءها لذلك، وخصوصا قال نبدو على ذلك الحمد لك، وهو مسألة أنه أن المحافظ على دينه يعبر عنه في زمانه رجعي متزمن متطرف. كل اليوم يسر انقلابي يسمون هذا متطرف عن الانواع المتعلقه بالمشاجرات. قلنا بانه المنافره ناظره الى ما هو حاصل بالفعل، المشاجرات تتعلق بما حصل في الزمن الماضي الحاصل سابقا. الخطيب في المشاجرة يبين لهم ما سيحدث في المستقبل كما قلنا، يعني عندما يتكلم كما ضربنا مثال إذا تذكرون بالخطة الخمسية، قلنا إذا الرئيس يريد يتكلم عن الخطة الخمسية المستقبلية يبين لهم فضائل وإيجابيات هذه الخطة في المستقبل. زين، كلامي عن السجن المشاجرة، تلك المشاجرة الأنواع المتعلقة بالمشاجرة يعني لا يقابل سابقا حاصل في الزمن الماضي سوي قل ماذا من قطار مخيط. زين، فيبينهم ما حدث كيف حدث الإيجابيات المترتبة على الشيء الذي حدث، السلبيات لو لم يحصل لحصل هكذا، هذه الأمور التي تقدم الكلام عنها، يعني أنه هل هو حدث على وجه جميل ممدوح يستحق المدح والثناء، أو على وجه مذموم ويستحق فيه الذم. المشاكل كما قلنا تكون إما شكر أو شكاية أو اعتذار أو ندم واستغفار، هذا ناصر. أما المشاكل بالنسبة إلى الشكر، الشكر قلنا عبارة عن الرضا. الخطيب لما أن يتكلم عن حصول شيء وقع سابقا ويتكلم عنه ويذكر إيجابياته يشكرهم عليه، يعني يذكر رضا لهذا الأمر، يعني أنه راض عن ذلك. فمثلا عندما يرضى عما حصل في أيام الثورة يعني أنه يشكرهم على فعلهم، يعني أنه يذكر محاسن ما حدث في ذلك اليوم وتلك الكمالات والإيجابيات التي تحققت. أو إذا كانت أمور سيئة مثلا يذكر تلك الأمور السيئة فيبين المساوئ التي حصلت، أو يذم تلك الأمور عن عدم الرضا على ذلك. هذا بالنسبة إلى الشكر. أما الشكاية، قلنا الشكاية لا تحصل إلا من الظلم والجور، يعني الخطيب لما يجي يشكي شيء مثلا يشكي العهد الفهلوي، يقول أن يشكو شيئا من ظلم وجور. عادة الشكاية الخطابة أو الأنواع الخطابية في المشاجرة إذا كانت شكاية تكون من الظلم والجور، وحقيقة الجور كما يقولون يعرفون الجور باعتبار هكذا أو بهذا المعنى، الإضرار بالغير أو الإضرار بالغير على سبيل المخالفة للشرع بقصد وإرادة.
المقصود بالشرع المقاربة للشرع الشرع عام. الشرع الشريعة تارة تكون مكتوبة وتارة تكون غير مكتوبة. الشريعة المكتوبة مثل الشريعة الإسلامية القرآن، أو الشريعة المسيحية مثلا الإنجيل، أو الشريعة اليهودية التوراة، أو الشريعة الرومانية قانون فرنسي مثلا وهو المتداول في بلداننا، القانون الفرنسي أو غيره من القوانين. هاي مجموعة القوانين المدونة المكتوبة يقال لها شريعة مكتوبة، سواء جاءت من السماء وهي ثابتة خالدة، أو جاءت من السماء منسوخة، أو وضعها الإنسان تعبر عنها بالشريعة المكتوبة. فإذا جاءت من السماء ثابتة خالدة كما هو القرآن، أو منسوخة مثل الشريعة العيسوية والشريعة النسوية، أو الشرائع الوضعية اليوم التي تمارس في بلداننا وفي البلدان الأخرى، هل تكون شريعة مكتوبة أو تكون الشريعة غير مكتوبة؟ الشريعة غير مكتوبة الشرائع التي تطابقت عليها آراء العقلاء، أو تطابقت إنما آراء العقلاء كل الناس، كل البشرية تطابقت آراءهم عليها، أو تطابقت آراء أمة بعينها، يعني آراء أمة معينة. طبعا بشرط أن يكون حتى يحصل الظلم أن يكون المعتدي من هذه الأمة. افترض أنه أمة معينة، زين، إن تطابقت آراءها على أمر معين، ثم واحد من خارج هذه الأمة اعتدى على هذه الأمة، يعني خالف شريعتها، فهل يقال له بأنه ظالم جائر؟ حتى يقال أنه ظالم جائر لابد أن يكون من هذه الأمة التي صارت آراء العقد آراء عليها، أو آراء قطر معين، أو آراء عشيرة معين. إلا إحنا تقدم الكلام إذا تتذكر قلنا إذا كانت آراء العقلاء تطابقت على شيء معين عبرنا عنها الآراء المتطابقة عموم الناس على ذلك، العقلاء على ذلك نعبر عنها بالمشهورات المطلقة، يعني عند جميع العقلاء عند جميع الناس. أما لو كان التطابق عند أمة معينة، أو عند أصل معين قطر معين، أو عند عشيرة معينة، أو عند أسرة معينة، نسميها بالمشهورات الخاصة في مقابل المشهورات المطلقة، أو نسميها بالمشهورات المقدسة المقيدة إذا كنت مشهورات مطلقة. زين، رجع الظلم والجور يتحقق بالأضرار بالغير، لكن على سبيل المخالفة للشرع، سواء كان الشرع شريعة مكتوبة أو شريعة غير مكتوبة، سواء كانت الشريعة غير المكتوبة تطابق جميع آراء العقلاء عليها، أو تطابق آراء أمة معينة، أو تطابق آراء قطر معين، أو تطابق آراء شريعة معينة، أو تطابق آراء قصر معين. فإذا كان يكون منها من هذه الأمة، هذه العشيرة، من هذا القبر، إذا خالف وأضر الغير يقال له ظلم ويقال له جور، كما هو جاء بمثال لذلك. مثال على ذلك مسألة النهوة. النهوة باصطلاح عرب العراق، بدو العراق، بدو عرب العراق عندهم مصطلح يسمونه النهوة. زين، هذا من الشريعة غير المكتوبة طبعا، ومما تطابقت عليه آراء عشيرة معينة أو عشائر معينين، وليس مما تطابقت عليه آراء العقلاء. رجل النهوة دولين في نظرهم أن النهوة إذا كان للرجل بنت عم، عنده بنت عم زين، وأراد أجنبي يتزوج ابنة العم، هذا الأجنبي ما يجوز إليه يتزوجها من دون أن يجيزه من دون أن يجيزه ابن عمها، لازم ولد عمه يرخص له في ان يتزوج، يجي يقول له اريد اتزوج بنت عمك، فاذا رخصه واجازه في ذلك تزوجها. اما لو تزوج الاجنبي ابنة العم من غير ان ياخذ اجازه او رخصه من ابن عمها يكون دمه محجور. تجد هاي يسمونه النهوة، هذا اذا كان من نفس العشيرة وهذه النهوة بينهم، هذه شريعة ويعتبر زواج ذاك من ابنة العم من غير اجازة ابن عمها ومن غير رخصته يعتبرون الظلم ويعتبرونه جور. متوجه أكثر؟ ويسمون هذا ويسمون هذا اللي هو ابن العم يسمونه الناهي، مصطلح ما يسمون النهو، يسمون هذا اللي هو ابن عمها الناهي لأنه ينهى من زواج الأجنبي من ابنة عمه. وإن كان في شريعتنا الإسلامية هذا ظلم وجور والنار الظالم جائر، لكن في شريعتهم مما تطابقت عليه آراء العشائر في منطقتهم بأن مبدأ النهوة من الفضائل وبأن الأجنبي لا يحق له الزواج من ابنة العم من دون أن يأخذ إجازة من الناهي ومن دون أن يأخذ الرخصة من ابن عمها. زين، الخطيب اللي يريد يتكلم في مقام الشكاية يحتاج إلى أن قلنا الشكاية لا تكون إلا من الظلم والجور، لابد هذا الخطيب اللي يريد يتكلم في الشكاية يعني الخطيب المشتكي اللي يقدم شكوى لابد أن يعرف حقيقة الجور، معنى الظلم والجور، بواعث الظلم، أسباب الظلم، وإلا لا يستطيع أن يشتكي. يعني ما هي الأسباب التي تقتضي سهولته صعوبته، متى يكون هذا ظلم متى لا يكون ظلم، عن إرادة وقف عن غير إرادة وقف. افترضوا أنه أنا أريد الخطيب في منطقة العشائر بلو العراق، عرب العراق الذين يعتقدون بالنهوة وهي من شريعتهم وهي من اعتقادهم، وابن عم مثلا واحد من بلدي ذهب يتزوج ابنة عم فلان وهو من عرب تلك العشائر، قام هذا ابن عم البنت وقتل ذلك الشخص الفلان، فأنا جاي أشتكي ليش قتلتنا؟ في نظرهم شنو هذا؟ هذا مو ظلم، شكايتي يعني خطابتي ما لها معنى، ليست قائمة على أساس غرضها وهدفها، وإنما متى تكون خطابتي لها معنى؟ إذا كانت الشكاية لا تكون إلا عن ظلم وجور، وهو لا لم يقع ظلم وجور، ظلم وجور في شريعتي، في شريعتي لا شيء ظلم ولا جور، فلا يقال له ظلم ولا جور. فلا بد حتى يكون الخطيب في مورد الشكاية ويريد أن يكون مشتكي لا بد أن يكون عنده علم بالقواعد وأسباب الجور والظلم، حقيقة الظلم والجور، هل يصدق عليه ظلم وجور هنا أم لا يصدق عليه ظلم وجور. هذه الأمور مختصرين، ويقول وإن أردت ذلك فتراجع المطولات أو الوقت لا يتسع إلى أن يبحث لك في هذه المطولات، أنت أبحثها وانظر إليها في المطولات. ثم قد تكون الخطابة خطابة المشاجرة قد تكون اعتذار، قد تكون اعتذار، والاعتذار كما قلنا أن الخطيب إذا تكلم شيء وأراد أن يعتذر يعني البحث عن التبرير، كما قلنا الاعتذار هو عبارة عن البحث عن التبرير، المبرر يبحث لي عن مبرر أمام المخاطبين، يعني التنصل مما ذكره المتظلم المشتكي، يعني دفع ظلامته. المشتكي المتظلم لما يجي يتظلم ويشتكي الخطيب وظيفته أن يدفع ظلامة المشتكي، ها؟ يبرر هذا الامر، يدفع غلامته، يحاول ان يتنفل عما قاله، ولا يرفع ذلك الا باحد امرين: اما ان اصلا هذا المتظلم لما ان يتظلم ينكر وقوع الظلم اصلا لم يقع ظلم، او لا لم يقع ظلم باي معنى، يعني ما وقع شيء من ذلك، ينكر الشيء من اصله من راسه، او لا لا ينكر الشيء راسا يثبته، انما غايه الامر انه يقول له وقوعه لم يكن على وجه الظلم والشهود، ينكر انه ظلم شيء وقع، غايه الامر انه لم يكن ظلما ولم يكن جورا. يعني افترض ها؟ ايه يعني افترض مثلا انا قلت لك مثلا ان انت لست بطلبه، انت ايش تقول لي؟ انت طلبتني فكذا، فانا في موقع السفاره ماذا اتنقل؟ ادفع الظلام فاقول اصلا انا لم اقل بانك انت لست بطلبه، مره اذكر الشيء اصلا وثالثا لا اذكر الشيء اصلا، وانما ماذا اقول؟ أنا أقول قلت أنك لست بطلبة، ولكن هذا ليس بظلم، ليس بجور، أنا لم أظلمك حقك، لم يعني أنكر بأنه يقع موقع الظلم والجور، وإنما هو ليس بظلم وليس بجور، واضح هذا؟ مثل مسألة النهر الذي تقدم ذكره عند عرب العراق، قلنا بأن النهر الذي هي مثلا هذا الآن لما أن يأتي ويتظلم ويقول بأنكم قتلتم ابني وقتلوا هذا صاحبكم لأنه تزوج ابنة عمه كذا، يقول لا هذا مو صحيح قتل، لأنه نحن نقول بأنه من تزوج من ابنة عمي شخص ولم يأخذ الرخصة والإجازة فإن دمه مهدور، وهذا تزوج فدمه مهدور، وهنا ليس ظلما ولا جور في ذلك.
تجاوزها.
أما الندم يعني بمشاجرة من الخفيف، إذا شاجر وأتى بمشاجرته وأتى بخطابته من باب الندم، الندم هو كما تقدم الكلام عنه عبارة عن الإقرار والاعتراف بالظلم، فقد يسمى استغفار طبعا، وطبعا هذا يلتمس فيه الخطيب العفو، يعني يطلب منهم العفو والاعتذار والتفضل عليه اذا كان عليه عقوبه او كان عليه شيء، لان يسقطوا ما يلزمهم من غرامه من عقوبه، زين، وبالتالي يحصل الاعتذار من وراء ذلك، يعني يحصل الندم من وراء ذلك، الندم والاستغفار، الندم والاستغفار كلاهما شيء واحد، المهم ان الخطيب يريد من وراء ذلك أن يعترف بالظلم ويقر به، ويطلب من الطرف الآخر ماذا؟ أن يعفو عنه ويسقط، أما إذا كانت وراءه تبعة أو وراءه غرامة أو عقوبة، وأساليب الاعتذار والاستغفار كثيرة في الأدعية وخصوصا في الصحيفة السجادية. الحمد لله رب العالمين.